إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب الحديث في هذه الأمسية المباركة، ليلة الجمعة 16 من شهر صفر من عام 2022 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يطيب الحديث عن العلماء وعن القمم منهم، يطيب الحديث عن لمحات ووقفات من سيرة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وغفر الله لنا وله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجمعنا به وبمن نحب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحباب، ندب الله جل وعلا للعلم أقواما علموا أن لذات الدنيا مهما تكاثرت فهي قليلة، وأن اللذة الحقيقية في القرب من الله وعبادته سبحانه وتعالى والاتصال به. ولعل من تسنم ذروة المجد في ذلك هم العلماء عليهم رحمة الله، لأنهم يرون في العلم اقتناص الفوائد وإدراك أبهى وأغلى وأشهى متع الحياة، لأن السعادة في هذه الدنيا بالعلم وتحصيله وطلبه. فهم في اقتناصهم للفوائد أبهى من الربيع في أجمل صوره وأحلاها، بل هم في طلبهم للعلم أحلى وأندى من الصوت الجميل وأنفس من ذخائر وجواهر الدنيا كلها. لقد تابع هؤلاء العلماء الدروس خلف الدروس، تابعوا الدروس داخل الدروس، وعركتهم تجارب الحياة في ذواتهم عركا بين مواهبهم وقدراتهم، وعلموا أن للعلم عزته، وأن للعلم مكانته، وأن الجهل يهدم بيت العز والشرف، وأن العلم يرفع مجدا لا قوام له ولا حدود له. فطلبوا منه حتى نالوا منه بغيتهم. هؤلاء هم الذين بنوا علاقاتهم في هذه الدنيا حسب ما نالوا من العلم، فكانوا كالغيث للأرض، أينما حلوا نفعوا. وصدق من قال: العلماء ثلاثة، عالم كالمطر أينما حل نفع، وعالم كالنهر ما مر عليه من مكان نفعه وأحياه، وعالم كلب ينتفع منه إذا نزح، إذا نزح منه، فإذا سئل هذا العالم أجاب بما فتح الله عليه. وهكذا هؤلاء العلماء الذين رفع الله مكانتهم وأعلى منزلتهم سبحانه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل إن الله جل وعلا ثلث بشهادتهم على أخص الخصائص وعلى من خلق الخلق من أجله، وهو التوحيد والعبادة. أشهد الله العلماء على ذلك. ولا بد أيها الأحباب من أن نجتلي سير هؤلاء العلماء ونقتدي بآثارهم، لا بد أن نقف على شيء من معالم حياتهم. وفي هذه الليلة نأخذ نماذج من سيرة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، ونذكر بعض المواقف والمعالم من حياته الذي يعتبر رحمه الله من أخص العلماء في هذا الزمان الذين تنطبق عليهم مواصفات العالم العابد الصادق التقي الذي ركز حياته كلها لطلب العلم وتحصيله. فكانت حياته رحمه الله جهادا متواصلا في مختلف ميادين العلم والمعرفة، فتوى وتأليفا وقضاء لحوائج الناس، وكفاحا مستمرا من أجل الدعوة والتوجيه، وبذل ما يرى فيه الخير والنفع للناس. ولعلي من خلال هذه الصفحات أبين شيئا من سيرته عليه رحمة الله، لا سيما وقد توثقت علاقتي به خلال سنوات مضت. كانت بداية هذه العلاقة من عام 340 للهجرة، عرفت فيها هذا العالم الزاهد، عرفته رقيق القلب نقي السريرة لا يحسد ولا يحقد، بل كثيرا ما يدعو لمن حصل منهم أذى له ويقول إن كانوا على حق فهذا أمر عجل لي في الدنيا وأحمد الله عليه، وإن كانت الأخرى فسأجد ذخرها وعقباها في الدار الآخرة. هذه بعض سمات شيخنا رحمه الله. ولعل ما كتب مما اطلعتم عليه من شعر ونثر فيه شيء من إيضاح سيرته عليه رحمة الله، ولكنني أبدأ بسيرته الشخصية ذاكرا بعض المعالم التي لا بد منها. فأقول هو شيخنا الإمام العلامة المفسر الفقيه المحدث الفرضي أحد مجدد القرن الخامس عشر أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين، ينحدر نسبه إلى قبيلة بني تميم المشهورة في الجزيرة العربية. ولد رحمه الله رحمة واسعة في محافظة عنيزة من أكبر محافظات منطقة القصيم، السابع والعشرين من شهر رمضان من عام 47,300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونشأ رحمه الله في أسرة محافظة معروفة بالاستقامة والصلاح والتدين، وقد بدأ بقراءة القرآن حتى أتم حفظه، وقد قرأه على جده لأمه عبد الرحمن ابن سليمان آل دامغ، ثم بعد ذلك اتجه لطلب العلم وبدأ بتعلم الخط والحساب وبعض فنون العلم وفنون الآداب والمعرفة، وقد ظهرت عليه علامات الذكاء والنجابة والنبوغ، وصاحب ذلك همة عالية وجد وصبر وتحصيل في طلب العلم، وقلما تجتمع هذه الصفات في شخص إلا ويكتب له التحصيل الجاد في العلم. ولقد كان رحمه الله من كبار تلاميذ العلامة بن سعدي، وكان شيخه رحمه الله يعتني بصغار التلاميذ عن طريق بعض كبار تلاميذه، فقرأ الشيخ على هؤلاء بعض المختصرات من كتب ابن سعدي وغيره، وقد نوع مقروآته عليه رحمة الله في العقيدة والفقه والنحو وغيرها من العلوم. وهكذا نشأ شيخنا رحمه الله بين أحضان العلماء، ولازم حلقاتهم وأسند ركبتيه إلى ركبهم، فأدرك وهو في سن مبكرة الشيء الكثير، وبزى أقرانه ونافسهم، وكتب له التحصيل في وقت مبكر. أما أسرته رحمه الله فهي أسرة كبيرة، ولها مكانتها في منطقة القصيم، ولا سيما في بلده عنيزة، وأسرته الخاصة تتكون من زوجة واحدة، وله من الأولاد عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم، وللشيخ أخوان هما الدكتور عبد الله العثيمين عضو مجلس الشورى والأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، وأخوه عبد الرحمن. وأعمال الشيخ أعمال علمية وأعمال دعوية وغيرها، وهي تتلخص في بداية دراسته في معهد الرياض العلمي، وبعد تخرجه درس في كلية الشريعة بالرياض منتسبا، وعاد إلى عنيزة ليدرس في معهدها العلمي الذي افتتح، ثم لما فتح فرع الجامعة في القصيم انتقل شيخنا إليه، وأصبح عضوا في هيئة التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين وفي مجلس الكلية، ومكث في ذلك ما يزيد على 20 عاما، ثم عين عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وتوفي رحمه الله وهو يشغل هذا المنصب، بالإضافة إلى التدريس في الجامعة والخطابة في المسجد الكبير في محافظة عنيزة. وكان للشيخ رحمه الله إسهام وافر متميز في جماعة تحفيظ القرآن وفي برنامج نور على الدرب وغيره من المناشط العلمية الكثيرة المتعددة. وقد رشح شيخنا للقضاء من قبل شيخه محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، وعرض عليه هذا المنصب بل ألح عليه وأصدر قراره ليتولى محكمة رئاسة محكمة الأحساء، لكن شيخنا محمد رحمه الله طلب الإعفاء، وبعد مراجعات واتصال شخصي سمح الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله بإعفائه من منصب القضاء وتولى التدريس في معهد عنيزة. أما زهد الشيخ فحدث عنه ولا حرج، له شبه بزهد سلف الأمة، فقد كانوا مثالا يحتذى بالزهد والورع، رغبوا عن الدنيا وطلقوها ورغبوا فيما عند الله جل وعلا. وقد كان لشيخنا قصب السبق في هذا الميدان، حيث ظهرت عليه أمارات الزهد للقريب والبعيد في ملبسه ومركبه وتعامله مع الخلق، يكره الإطراء والمديح ولو كان صادقا وفي محله. جاءته الدنيا منقادة تخطب وده، فتركها ورغب في الدار الآخرة. كم كان يمنع بعض المقدمين لمحاضراته إذا أثنوا عليه وذكروا بعض أوصافه التي هو أهل لها، بل لقد حضرت ذات مرة وتكلم المقدم بكلام فأسكته الشيخ وقال له لا يعلم بالحال إلا الله، فأراد المقدم أن يواصل التقديم فقال له اسكت. وهؤلاء الذين يتواضعون يرفعهم الله جل وعلا في أعين الخلق، لأن من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. أما مرض شيخنا فأكثركم عايش ذلك، جثم المرض عليه ولم يكتشف إلا في مرحلة متأخرة، ولعل مشاغل الشيخ الكثيرة وانشغاله بالعطاء وانهماكه في تعليم الناس وتوجيههم ساهم في نسيان الشيخ نفسه. وهكذا العظماء من الرجال ينيرون للأجيال الطريق وهم يقاسون الأخطار والأضرار. وبعد اكتشاف المرض أسرع ولاة أمر هذه البلاد جزاهم الله خيرا وأعزهم بطاعته، أسرعوا للعناية بالشيخ والحرص عليه وتهيئة الأجواء العلاجية له في كل اتجاه، وألحوا عليه للسفر خارج البلاد. وسافر شيخنا رحمه الله صيف العام المنصرم عام 21 و400 ألف لأول مرة خارج البلاد، سافر إلى أمريكا، وكانت له مواقف دعوية مشهودة، ورجع ليستكمل علاجه هنا لأن النتائج أصبحت واحدة. واستمر الشيخ في دروسه وفي عطائه حتى في رمضان وهو يعاني ما يعاني. وهكذا كان يعظ الناس ويذكرهم ويرشدهم ويجيب على أسئلتهم وهو على سرير المرض، الأجهزة عليه، بل أجاب على أسئلتهم حتى آخر ليلة من رمضان، وكانت كلماته تشعر بالتوديع، وقلوب المسلمين وأفئدتهم تلهج بالدعاء له والتضرع. ولكن الله جل وعلا قدر سبحانه وتعالى ولطف، ولكن إذا تم المدى نفذ القضاء، وما لامرئ عما قضى الله مهرب سبحانه وتعالى. ودخل الشيخ المستشفى وكان يعاني من المرض، ووافاه الأجل مساء يوم الأربعاء 15 من شوال من عام 2021، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ولقد صلى المسلمون على فقيد الأمة في المسجد الحرام عصر يوم الخميس 16 من الشهر العاشر من عام 2021 للهجرة، وكانت الجنازة مهيبة والمشهد مؤثرا، حيث توافد مئات الآلاف للصلاة عليه وشهدوا جنازته، وقد رثاه محبوه وتلاميذه وأظهروا شيئا من مشاعرهم تجاه الفقيد. بل لقد نقل لي أحد الإخوة أنه جمع ما يزيد على 300 قصيدة في رثاء الشيخ. وتذكرنا ونحن نشهد جنازة الشيخ، تذكرنا مقولة الإمام أحمد عليه رحمة الله: موعدهم الجنائز. فرحمه الله رحمة واسعة. أما حياته العلمية وهي التي ينبغي أن نأخذ منها العظة والعبرة، فقد عاش شيخنا رحمه الله حياة حافلة بالعلم والتعليم، وقد سافر من عنيزة بعد أن جلس على علمائها وأخذ عنهم. يقول الشيخ عن نفسه عليه رحمة الله: بعد أن فتحت المعاهد العلمية دخلت المعهد العلمية في السنة الثانية، والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين: خاص وعام. فكنت في القسم الخاص، وكان في ذلك الوقت من شاء أن يقفز، بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة، ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها، وهكذا. وبهذا اختصرت الزمن، ثم التحقت بكلية الشريعة بالرياض منتسبا، وتخرجت فيها، والكلام كله للشيخ. أما طريقته في التعليم والتعلم، فقد بدأ الشيخ حياته بالجد والتحصيل، وكان يستغل معظم وقته في طلب العلم، لا سيما وقد يسر الله له فرصة عظيمة، وهي وجود المشايخ في بلده عنيزة، وعلى رأسهم شيخه الذي تأثر به، وهو العلامة بن سعدي رحمه الله، صاحب المدرسة العلمية الجادة، والذي أثرى الحياة العلمية في منطقة القصيم عامة. وقد صاحب هذا الجد همة عالية تعانق الجبال، وصبر عجيب على التحصيل، أدرك من خلالهما الشيخ ما لم يدركه الكثيرون في زمن طويل. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. صابر الصبر فاستغاث به الصبر، وقال للصبر: يا صبر صبرا. قال لي ذات مرة عليه رحمة الله في إحدى اللقاءات الخاصة التي دونتها كلها ولله الحمد، وستخرج بإذن الله بعنوان لقاءاتي مع الشيخين. قال لي: كان شيخنا العلامة بن سعدي رحمه الله يدربنا على الإلقاء والمناقشة وفهم المسائل العلمية بدقة، وذلك بوضع مناقشة بين طالبين يجعل طالبا يتبنى قولا لأهل العلم وآخر من الطلاب يتبنى قولا آخر، ثم يجري المناقشة بين الطالبين بحضور بقية الطلاب، ويجعل الطلاب يوردون على هذين الطالبين بعض الأسئلة والإشكالات، وشيخنا رحمه الله يسدد هذين الطالبين ويقوم عملهما وتحصيلهما. فكان في ذلك، في تلك الطريقة، كان في ذلك مصلحة كبيرة وتحصيل. ثم يبين شيخنا القول الراجح في كلمات بسيطة، ثم رحمه الله يثني على الطالبين لاجتهادهما وتحصيلهما. ولم يرحل شيخنا العثيمين لطلب العلم إلا إلى الرياض حينما كان يدرس في المعهد العلمي هناك، وقد التقى بعلماء أجلاء طلب العلم على أيديهم، أمثال العلامة ابن باز، أمثال العلامة ابن باز عليه رحمة الله، والشنقيطي كما سيأتي ضمن مشايخه. أخذ شيخنا رحمه الله العلم على يدي مشايخ أجلاء في مدينتي عنيزة والرياض، ومنهم علامة القصيم ابن سعدي عليه رحمة الله، أحد العلماء الكبار الذين كانت حياتهم جهادا متواصلا بالدعوة والكتابة والتأليف، تتلمذ على يديه مئات الطلاب وهم من أقطاب الحركة العلمية المعاصرة، بل إن بعضهم من كبار علماء هذه البلاد. في هذا الوقت أفنى شيخنا رحمه الله حياته بالعلم والتعليم ومضى إلى الدار الآخرة، ولا يزال طلابه من العلماء الكبار الذين يبذلون للناس ويعلمونهم. وقد كان على رأس هؤلاء شيخنا العثيمين عليه رحمة الله، كان ينهل من علم شيخه السعدي ويتدرب على يديه، وقد لازمه ملازمة طويلة استفاد منه كثيرا. يقول شيخنا العثيمين عن شيخه ابن سعدي عليهما رحمة الله: إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلاب بالأمثلة والمعاني، وكذلك تأثرت به من ناحية الأخلاق الفاضلة. كان رحمه الله على قدرة عجيبة في الجمع بين العلم والعبادة، وكان يمازح الصغير ويضحك إلى الكبير وهو ما شاء الله. والكلام لشيخنا العثيمين عن شيخ ابن سعدي: وهو ما شاء الله من أحسن من رأيت أخلاقا. وقد قرأ شيخنا رحمه الله على شيخه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف، ولازمه ملازمة طويلة. وكانت للعثيمين منزلة عظيمة عند شيخ ابن سعدي ظهرت آثارها في إعداده وتهيئته لتحمل مسؤولية شيخه من بعده. وكانت فراسة شيخ ابن سعدي في محلها، وصائبة حيث خلفه في إمامة الجامع والخطابة والتدريس والقيام على المكتبة، فرحمهما الله رحمة واسعة. شيخه الثاني سماحة الشيخ العلامة ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية عليه رحمة الله، درس عليه حينما كان شيخنا العثيمين في الرياض للدراسة النظامية في المعهد العلمي، درس على ابن باز وبعد ابن سعدي، وقد قرأ عليه في صحيح البخاري وبعض كتب الفقه. وكان الشيخ محمد يثني على شيخه ابن باز خيرا في حياته وبعد وفاته، وكثيرا ما يقول في دروسه، وهذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز. وكان يقول عنه: لقد تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس. قال لي ذات مرة ضمن اللقاءات الخاصة بعد وفاة الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله: إنني لا أعلم أحدا على وجه الأرض في هذا العصر أعلم من الشيخ عبد العزيز، بل إنني لا أعلم أحدا نفع الله بعلمه كما نفع الله بعلم الشيخ عبد العزيز، فرحمهما الله رحمة واسعة. ولا يعرف قدر العلماء إلا العلماء، رحم الله الجميع. شيخه الثالث محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى عام 93 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إمام المفسرين في هذا العصر، اللغوي المشهور، صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، درس عليه شيخنا في المعهد العلمي بالرياض، وكان من أبرز علماء العصر، واستفاد منه الشيخ فائدة عظيمة في دقة الاستنباط وغزارة العلم وبسط المسائل لكثير من أمهات المسائل. يقول عنه شيخنا العثيمين: إذا ابتدأ الشيخ الشنقيطي درسه انهالت عليه الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها، فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه. ودرس أيضا شيخنا على الشيخ علي الصالحي، وكذلك الشيخ محمد المطوع، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن عودان، وكذلك الشيخ عبد الرحمن آل دامغ، وغيرهم من العلماء. أما جلوس شيخنا للتدريس فقد جلس للتدريس عام 71 و300 للهجرة، وتوفي في 21 و400 للهجرة، أي أنه جلس للتدريس 50 سنة، نصف قرن، رحمه الله. وهذا يدل دلالة عظيمة على جهده وكفاحه ومواصلة تعليمه للناس. وقد تنوعت دروس شيخنا رحمه الله في مختلف العلوم الشرعية والعربية والسيرة، وتوافد إليه مئات الطلاب من داخل المملكة وخارجها، واعتنى شيخنا بطلابه عناية فائقة، وهيأ لهم الجو العلمي المناسب، فأقبل الطلاب على دروسه ولازموها، وتخرجوا منها، تخرجوا من هذه الحلقات، واستمر الكثيرون يطلبون العلم عليه إلى وفاته. ولا أعرف أحدا اعتنى بطلابه في هذا العصر مثل عناية شيخنا عليه رحمة الله بطلابه. قيض الله للأمة من يعتني بطلابه كعناية شيخنا رحمه الله. أما منهجه في التدريس فقد سلك شيخنا منهجا متميزا تمثل في منهج شيخه بن سعدي، حيث يقول عن شيخه: تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني، ولذا كثيرا ما يكلف طلابه بالبحوث وتحرير المسائل المشكلة. ولعل من آخر ذلك أنني كنت في زيارة للشيخ رحمه الله في يوم الأربعاء 27 من شهر رجب من عام 21 و400,000 في بيته رحمه الله، وجلست عنده حوالي الساعة وسألته عن بعض المسائل، وقرأت على الشيخ في هذه الفترة، وكان من ضمن المسائل التي سألته عنها قنوت النوازل، حيث كان بعض أئمة المساجد يقنت للفلسطينيين قبل أن يأتي الأمر بالقنوت لهم، فتكلم شيخنا رحمه الله بكلام قوي قيدته عندي وقال: لعلك تبحث هذه المسألة وتحصر ما ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام أهل العلم، وتعرض ذلك علي. فطلبت من الشيخ أن يقدم لهذه الرسالة، فقال: إن كان في العمر بقية فلا مانع من ذلك إن شاء الله، وأنا أعلم أنه يزرع الهمة والثقة في نفوس طلابه ويشجعهم على البحث والاطلاع. ومن سمات منهج شيخنا رحمه الله أولا تكليف بعض طلابه بالمسائل تشجيعا لهم وتدريبا لهم على الاستنباط والاستفادة والممارسة العملية، ثانيا عدم فرض رأيه على طلابه حتى في اختيار الكتاب وتقديم الدرس أو تأخيره أو البدر بالمتن الفلاني وهكذا، وكثيرا ما يقدم رأي الطالب على رأيه، وفي هذا تعويد للطلاب على لزوم الحق، وليس في ذلك غضاضة على الشيخ بل يدل على تواضعه وإشراكه لطلابه معه في الرأي. ثالثا تدريب الطلاب على الكلمات بحضور الشيخ، فيلقي الطالب على زملائه الكلمة وهم مستعدون لإبداء الملاحظات على الطالب ومناقشته، وهنا يجتمع فوائد عظيمة في تدريب الطلاب وتعويدهم المناقشة ثم التسديد من قبل الشيخ. رابعا إسناد بعض الدروس لبعض الطلاب تدريبا لهم وشحذا لهممهم وتهيئة لنفع الناس مستقبلا. أما سمات درس شيخنا رحمه الله فهي على النحو التالي، وطبعا هذه الأمور هي اجتهادات شخصية أرى أنها تجتمع في درس الشيخ، قد يرى غير هذه السمات أو يزيد عليها أو ينقص. أولا العناية بعلوم الشريعة من التفسير والحديث والعقيدة والفقه وأصول الفقه والفرائض وغيرها. ثانيا العناية بالدليل وبناء الحكم عليه والاستنباط منه ليكون ذلك أكثر طمأنينة للعالم والمتلقي. ثالثا العناية بالمتون وشرحها وتوضيحها وتقريبها للمتعلمين. رابعا كثرة المراجعة والتكرار للأبواب والفصول ليكون ذلك أدعى لثباتها عند الطلاب. خامسا استغلال الوقت والحرص عليه وعدم تضييعه فيما لا ينفع. سادسا الترجيح في معظم المسائل التي تمر في الدروس وبيان وجه الترجيح من المنقول أو المعقول. أما عن تلاميذ شيخنا فقد يصعب على الباحث حصر تلاميذ الشيخ رحمه الله، لأن الغالبية العظمى من أساتذة الجامعات والقضاة وطلاب العلم والمدرسين من تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه، لأن هناك من جلس يدرس على يديه في الجامع الكبير في عنيزة، وهناك من درس عليه في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، وهناك من درس عليه في المعهد العلمي بعنيزة، وهناك من درس عليه في الحرم المكي الشريف، وقد كثر تلاميذه وتوافدوا عليه من كل مكان، ولا سيما خلال 20 سنة ماضية حيث بدأت شهرته تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولقد حدث لي صيف عام 1400 وأنا في الولايات المتحدة أن ألقيت محاضرة في أو عدة محاضرات في عدة ولايات من أمريكا، وكانت هناك أسئلة ترد كثيرة ويدور نقاش، وإذا احتدم النقاش مع بعض الطلاب هناك قالوا نريد رأي الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد، فبعضهم قد لا يكون التقى بالشيخ ولكن محبتهم للشيخ هي التي تدفعهم لأن يطلبوا رأيه في هذه المسألة أو تلك. ولذا أجد من الصعب علي أن أحصر تلاميذ الشيخ بأسمائهم، لكنني أقول إن درس الفقه في السنوات الأخيرة يحضره في الجامع الكبير ما يزيد على 400 طالب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم إن الشيخ رحمه الله رتب درسا لكبار طلابه، وقد حضرت هذا الدرس خلال فترة من الزمن، وكان يقرأ فيه في كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ثم يطرح الحاضرون، وكان معظمهم من أساتذة الجامعة، يطرحون ما يشكل عليهم مع طلابهم في الجامعة أو ما يطرح من المسائل المشكلة في الساحة أو ما يسألون عنه من مسائل. ولعل من أسباب كثرة طلاب الشيخ وإقبال الناس على دروسه ما يأتي: أولا الصدق والإخلاص في طلب العلم وتعليمه وبذله للناس، ثانيا الصبر والمتابعة والحرص على الاستمرار، حتى إن الشيخ يعتذر عن الذهاب لكثير من المناطق حرصا على طلابه. ولقد قال لي ذات مرة حينما ألحيت عليه أن يحضر إلى المنطقة الشرقية بطلب من بعض الطلاب هنا، قال لي: كيف أذهب وأترك طلابي وأنت ترى العدد الكبير وهؤلاء تفرغوا لطلب العلم وذهابي يؤثر عليهم، فلعلك تعذرني. وبعد إلحاح على الشيخ تم الاتفاق على نقلي على تحقيق دورة علمية عن طريق الهاتف لمحافظة الأحساء. وثالثا من الأسباب البساطة والتواضع ومراعاة الصغير والكبير، فكل يعطيه على قدره، بل إنه يترجل إلى المسجد كما تعلمون ذهابا وإيابا في الغالب من بيته، والطلاب حوله يسألون ويقرؤون ويكتبون بل ويسجلون أحيانا حتى يصل الشيخ إلى بيته. وذات مرة أرسلت له مجموعة من الطلاب معهم مجموعة من الأسئلة في قضايا محددة. فجاء الطلاب إليه وظنوا أن الشيخ سيعطيهم من وقته في المسجد، فقال لهم إذا خرجت من المسجد اطرحوا الأسئلة التي معكم. قالوا أرسلنا فلان، قال أعرف أنه أرسلكم لكن اطرحوها في الطريق. فطرحوها وسجلوا هذه الأسئلة، ثم استؤذن الشيخ وخرجت. رابعا، سلامة المنهج في المعتقد، وهذه سمة علماء بلاد الحرمين ولله الحمد والمنة، وذلك من آثار دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. خامسا، انتشار دروس الشيخ ولا سيما في الحرم المكي والمسجد النبوي ومدينة الرياض، وكذا مشاركة الشيخ الإعلامية الجادة في نور على الدرب وسؤال على الهاتف وغير ذلك. سادسا، الوضوح في الأداء والعمق في الفهم والدقة في الاستنباط وطرح القول بقوة والترجيح في معظم المسائل أخذا بالدليل. سابعا، تصدي الشيخ لشرح كثير من المتون في فنون مختلفة وتسجيل ذلك، حيث انتفع به خلق كثير، وقد ذكرت بعض التسجيلات أن عند بعض المجلات أن عند تسجيلات الاستقامة بعنيزة المتخصصة في دروس الشيخ ومحاضراته ما يزيد على 3000 شريط، كلها محفوظة ويمكن الحصول عليها بكل سهولة ولله الحمد. ثامنا، تبني بعض طلاب العلم لآراء الشيخ ونشرها مكتوبة في بحوث أو مسموعة في أشرطة أو في المحاضرات الخاصة في الكليات أو المساجد، كل ذلك جعل كثيرا من الطلاب يحرصون على حضور دروس الشيخ والاستماع له وتلقي العلم على يديه. أما آثاره العلمية فللشيخ رحمه الله آثار علمية كثيرة في مجالات متعددة، منها المسموع والمكتوب في العقيدة والتفسير والفقه والحديث والأخلاق والسلوك والمعاملات والعلاقات، بل لا تكاد تجد نازلة في هذا العصر إلا وللشيخ فيها قول فصل عبارة عن رسالة علمية أو جواب محدد، وتحرير ذلك الأمر وبيانه بدقة. ولعل آثار الشيخ العلمية تنقسم إلى أقسام، منها ما حرره الشيخ بنفسه ومنها ما فرغ من أشرطة ولكن الشيخ اطلع عليه وأقره، ومنها ما فرغ من أشرطة ولم يطلع عليه الشيخ وقد عزم على الاطلاع عليه ولكن المنية عاجلت، ومنها ما يزال حبيس الأشرطة والأوراق، وهذا ما نتمنى أن يقيض الله له من يخرجه من تلاميذ الشيخ تحت نظر من ترك الشيخ لهم مهمة ذلك الأمر، وهي اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وقد ذكرت في رسالة حول حياة الشيخ مجموعة من مؤلفات الشيخ ورسائله المطبوعة، وهي تزيد على 60، وهذه الرسائل موجودة عندي في مكتبتي الخاصة، إذ لم أذكر ما ليس موجودا عندي في المكتبة، وقد يكون للشيخ رحمه الله بل قطعا له عشرات الكتب ليست عندي، ولكنني أحببت ألا أذكر إلا ما وقفت عليه بنفسي. أما صلتي بالشيخ رحمه الله فقد بدأت معرفتي به حينما كان أحد مشايخنا يدرسنا في المعهد العلمي، وكان يتوسم بالشيخ أن يكون له مستقبل، وكان ينصحنا بقراءة بعض رسائل الشيخ وحضور دروسه، وكان ذلك ما بين أعوام 1388 إلى 1395، وبعد ذلك أخذت أتردد على الشيخ وأحضر بعض دروسه، ثم توثقت علاقتي به الخاصة حينما عينت عميدا لكلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم 1400 للهجرة، حيث استفدت من الشيخ رحمه الله فائدة كبيرة، وقد منحني ثقة غالية وأعطاني من وقته الشيء الكثير، وتكرم علي رحمه الله بالإجابة على كثير مما يشكل علي من المسائل الخاصة والعامة، وكنت ولله الحمد أقيد كل هذه المسائل سواء كانت عن طريق اللقاء الخاص بالشيخ أو كانت عن طريق اللقاء مع بعض الطلاب أو كانت عبر نقاش علمي مع الشيخ أو كانت عبر الهاتف، وأقيد هذه المسائل. وقد أشعرت الشيخ رحمه الله بأنني قيدتها، وكان يشجعني رحمه الله على إخراجها، ولكن لم يتم ذلك وستخرج بإذن الله تعالى. وبعض هذه المسائل لا يشاركني فيها أحد إطلاقا لأنها مسائل خاصة، قد يكون لبعضها ذكر في بعض كتب الشيخ أو دروسه أو مقالاته أو الأسئلة التي عرضت عليه، لكن هذه الأسئلة طرحتها عليه بنفسي وقيدتها، وهي كثيرة ولله الحمد، إذ كانت اللقاءات وهذه المسائل خلال ما يزيد على 19 عاما. وبعد أن توثقت علاقتي به رحمه الله حضرت درسه الخاص وقرأت عليه في زاد المعاد في درس ثابت مع بعض طلاب العلم من محافظة الزلفي، وأذن لي رحمه الله بإخراج بعض كتبه، وكان آخر إذن أعطانيه رحمه الله في 26/3 من 1421 من الهجرة في صيف العام الماضي. وكان الشيخ رحمه الله حريص على كثير من طلابه ويسددهم ويقوم مسيرتهم ويتوسم بهم الخير والنفع، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يكون في كل حرف يكتبونه أو كل كلمة يقولونها أن يكون لشيخنا حسنة في ذلك رحمه الله رحمة واسعة. وقد قلت في ترجمة للشيخ رحمه الله قبل ما يزيد على 8 سنوات أو أكثر، حينما ترجمت له من ضمن تلاميذ ابن سعدي، قلت عنه: شيخنا محمد بن صالح العثيمين أحد أبرز تلاميذ ابن سعدي رحمه الله، وهو الذي تولى الخطابة بعده، له قدم راسخة في العلم، ودروسه في الجامع الكبير في عنيزة مضرب المثل في الحلقات العلمية الجادة الرصينة، تخرج على يديه مئات الطلاب. وطبعا هذا الكلام قبل 8 سنوات أو أكثر. له إسهامات وافرة في شتى العلوم والمعارف، تخرج في كلية الشريعة ودرس في معهد عنيزة العلمي، ثم عين أستاذا في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم عضوا في هيئة كبار العلماء. له مشاركات إعلامية جادة خصوصا في برنامج نور على الدرب، له رسائل كثيرة طبع له مجموعة من الفتاوى والدروس التي ألقاها في الحرم المكي وغيره، له نشاط ملموس في الدعوة إلى الله، وذلك بإلقاء المحاضرات في كثير من الأحيان وفي أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية في شرقها وغربها ووسطها. حباه الله قوة في الاستدلال ومهارة في النقاش وقدرة على استحضار المسائل المتفرقة وجمعها مما يستطيع به إقناع المقابل بكل يسر وسهولة، له مكانة عظيمة في نفوس طلابه ومحبيه، حتى أنك لا تكاد تجد جامعة أو هيئة علمية إلا وفيها أحد تلاميذه البارزين، له عناية خاصة يمتاز بها على غيره في الدروس، حيث يحرص على استمرارها وعدم قطعها مهما كانت الشواغل والعوائق. هذه كلمات ذكرتها في ترجمته رحمه الله قبل ما يزيد على 8 سنوات في رسالتي التي طابعتها أثر علامة القصيم على الحركة العلمية المعاصرة. علامة القصيم أقصد به ابن سعدي عليه رحمة الله. هناك جوانب كثيرة في حياة الشيخ أختصر منها، لأني ألاحظ أن الأسئلة كثيرة، أختصر منها جوانب معينة. ففي حياة الشيخ جوانب كثيرة ينبغي أن يتعرض لها الباحث، وبإذن الله تعالى سأخرج رسالة قريبا أنا أكتب فيها الآن، سأخرجها تتعرض لكثير من جوانب حياة الشيخ، لكنني سأقتصر الآن على جوانب مهمة. منهج الشيخ في الدعوة إلى الله، لأن هذا نحتاجه كثيرا. المنهج الثاني منهج الشيخ في إنكار المنكر. الأمر الثالث إذا كان فيه وقت أتعرض لوفاء الشيخ لأصحابه سواء كانوا كبارا أو صغارا. أما منهج الشيخ في الدعوة إلى الله، فالداعية عند شيخنا رحمه الله هو الذي يصدق في دعوته ويتق الله في السر والعلن، وإذا كان حريصا على لزوم المنهج الصادق في الدعوة إلى الله فعليه أن يتحلى بما يأتي. هذا كلام الشيخ رحمه الله. أولا أن يكون على علم فيما يدعو إليه، على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل علم يتلقى من سوى هذين المصدرين يجب عرضه عليهما، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. والدعوة إلى الله بغير علم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هنا فيما يدعو إليه بأن يكون عالما بالحكم الشرعي في ما يدعو إليه وفي حال المدعو وما يناسبه من الأسلوب وفي كيفية الدعوة، فينظر إلى النتائج ويلتمس الحكمة ويتحلى بالتأني: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طبعا هذا رأي الشيخ، ليس كلام الشيخ وإنما هذا رأيه رحمه الله. ثانيا أن يكون الداعية صابرا، الشيخ يرى أن يكون الداعية صابرا على دعوته، صابرا على ما يدعو إليه، صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. قال الله جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثالثا الحكمة، فيدعو إلى الله بالحكمة ثم بالموعظة الحسنة ثم الجدال بالتي هي أحسن. والحكمة إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور منازلها وتوضع في مواضعها. يقول شيخنا رحمه الله: ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها، ومن أراد ذلك فهو سفيه في عقله، والكلام للشيخ، فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة. فلا بد من طول النفس، واقبل من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم من الحق، وتدرج معه شيئا فشيئا حتى تنتشله من الباطل. رابعا، أن يتخلق الداعية بالأخلاق الفاضلة بحيث يظهر عليه أثر العلم في معتقده وفي عبادته وفي هيئته وفي جميع مسلكه، حتى يمثل دور الداعية إلى الله. يقول شيخنا رحمه الله: فعلى الداعية أن يكون متخلقا بما يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو أخلاق وسلوك، حتى تكون دعوته مقبولة، وحتى لا يكون من أول من تسعر بهم النار. خامسا، كسر الحواجز بينه وبين الناس، لأن كثيرا من الدعاة إذا رأى قوما على منكر قد تحمله الغيرة وكراهة هذا المنكر على أن لا يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم، وهذا خطأ. بل على الداعية أن يصبر نفسه ويكرهها حتى يتمكن من إيصال دعوته إلى من هم بحاجة إليها. وهذا دأب نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن الواجب علينا أن نكون مثله في الدعوة إلى الله. سادسا، أن يكون قلبه منشرحا لمن خالفه، لا سيما إذا علم أن الذي خالفه حسن النية، أي أن الذي خالفه حسن النية، وأنه لم يخالفه إلا بمقتضى قيام الدليل عنده. والشيخ رحمه الله يرى أن يجتهد كل مسلم حسب استطاعته في الدعوة إلى الله، كل على قدر طاقته، العالم بفتواه وتوجيهه، وإمام المسجد بنصح جماعته ومتابعتهم، والأب في البيت، وهكذا الأم، والمدرس في المدرسة، والجار مع جاره، والكل يتعاونون في هذا الباب العظيم، لأن الله أوجب هذا الأمر. ولا تتحقق الخيرية لهذه الأمة إلا به، ولو أن كل مسلم صدق مع الله وأبلى في هذا الجانب بلاء حسنا واجتهد، لكانت حال أمة الإسلام غير هذه الحال. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، ولقد سار شيخنا رحمه الله على هذا المنهج، وبذل كل وسيلة مستطاعة، فهو يدعو في كل مناسبة ويوجه الحديث حسب الحضور، فلا تراه إلا ناصحا أو موجها أو مرشدا أو مفتيا، فوقته كله عبادة لله. ولذا نفع الله بعلمه واستفاد منه القريب والبعيد، وهكذا الصدق مع الله والصبر على الدعوة وطول النفس يحقق الله من خلاله الشيء الكثير، وقد لا تظهر الثمرة خلال وقت قريب، ولكن على المسلم الجد والاجتهاد، والنتائج يتولاها رب العباد. يقول شيخنا رحمه الله: لا شك أن الدعوة الإسلامية منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، فطبعا أنا سأختصر جدا، وسأختصر على منهج الشيخ في إنكار المنكر، وأجتزئ الحديث لأن الأسئلة كثيرة، ممكن يكون النفع فيها كثير إن شاء الله. أقول إنك لا ترى شيخنا رحمه الله إلا موجها أو مرشدا أو ناصحا أو مفتيا أو معلما، فوقته كله عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذا نفع الله جل وعلا بعلمه واستفاد منه القريب والبعيد، وهكذا الصدق مع الله، هكذا الصبر، هكذا طول النفس، هكذا الثبات على المنهج، يتحقق منه الشيء الكثير. يقول الشيخ رحمه الله: لا شك أن الدعوة الإسلامية منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أن تقوم الساعة أولياتها وأصولها، أن تقوم الساعة لا شك أن الدعوة أولياتها وأصولها واحدة لا تتغير بتغير الزمان، لكن قد تكون بعض الأصول محققة عند قوم وليس فيها ما ينقضها أو ينقصها، فيعمل الداعية إلى النظر في أمور أخرى يكون فيها من يدعوهم مقصرين. ويقول رحمه الله في موضع آخر: والدعوة إلى الله لا بد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس الجانب ولين الجانب وعدم التعنيف واللوم والتوبيخ. هذا عن الدعوة إلى الله. أما منهج شيخنا في إنكار المنكر، فالشيخ رحمه الله يرى أن إقامة المعروف والنهي عن المنكر دعامة المجتمع، فلا يقوم المجتمع إلا إذا شعر كل فرد من أفراده أنه جزء من كل، وأن فساد هذا الجزء فساد للجميع، ولا بد أن يسعى الجميع في إصلاح المجتمع بشتى الوسائل والطرق التي تضمن المصلحة وتزول بها المفسدة، فيأمر بالمعروف بالرفق واللين والإقناع، ويصبر على ما يصيبه من الأذى، ويكون ذلك داعيا له لاتباع هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ويرى شيخنا رحمه الله أنه يجب على الجميع أن يتعاونوا تعاونا حقيقيا في إصلاح المجتمع ونبذ الخلافات والفرقة، ويحقق هذا الأمر العظيم. بل ويضرب شيخنا مثلا بديعا في هذا السياق، فيقول: إننا لو علمنا أن في بيت فلان من الناس، بيت من البيوت، علمنا أن فيه مرضا فتاكا، لأخذنا القلق والفزع، ولاستنفدنا الأدوية، وأجهدنا الأطباء، وتضافرت الجهود للقضاء على هذا المرض الجسمي، فكيف بأمراض القلوب التي تفتك بديننا وأخلاقنا؟ إن الواجب على الجميع إذا أحسوا بمرض ديني أو خلقي يفتك المجتمع أن يتجهوا لإزالته، ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم قبل أن ينتشر الداء ويستفحل أمره. بل ويرى رحمه الله أن كل واحد من الخلق معرض للخطأ، وإذا حصل من الأخ خطأ فيبادر أخوه لنصيحته، ولا يجعله هذا يتكلم فيه ويحتقره ويسخر منه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا يقدح فيه، فالقدح في الداعية ورجل الحسبة وغيرهم والتنفير منهم هذا خطأ عظيم، وليس من سمات المؤمنين، فضلا عن أن يكون من سمات الدعاة إلى الله، فينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك. ويرى شيخنا رحمه الله أن منكر المنكر مثل الطبيب، فالطبيب إذا أتى إلى الجرح وشقه مباشرة ليستخرج ما فيه فقد يتولد من هذا الشق ضرر كبير، لكن إذا جاء بهدوء ويسر وبحث عن أسباب الجرح وأسباب هذا الداء وتوصل إليه، فكذلك أيضا المنكر إذا جاء وبحث وحاول بقدر ما يستطيع أن يصل إلى مكمن الداء فإنه يوفق بإذن الله جل وعلا. وأقتصر على هذا الأمر وأجتزئ من الباقي، لكنني أشير إلى أن الشيخ رحمه الله وفي لأصحابه، وأن حياته كلها علم وجهاد وكفاح، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد منح شيخنا جائزة الملك فيصل العالمية وتبرع بها، فعليه رحمة الله. أسأل الله بمنه وكرمه في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا به في الجنة، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يرفع منازله في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم من خلال هذه السيرة العطرة من حياة الشيخ محمد العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، هنا بعض الأسئلة التي لها علاقة بالموضوع وبعضها أسئلة عامة، فنبدأ بالأولى. الأسئلة كثيرة جدا، ونبدأ منها بالسؤال عن السؤال الأول. يقول: فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيك يا شيخ بنشر علم الشيخ محمد كتبا وأشرطة إلى خارج المملكة وجميع دول العالم، وخاصة أوروبا وروسيا، وجزاك الله خيرا.
وأنت أيضا جزاك الله خيرا على حسن ظنك، ونسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع على نشر العلم الصحيح وبثه في الداخل والخارج. وأما نشر علم الشيخ فكل من تحمل أمانة ففي رقبته هذه الأمانة في بث العلم وبذله للناس للقريب والبعيد. ولعلكم سمعتم من سمات منهج شيخنا الدقة في الاستنباط والقدرة على الترجيح، حتى أن كثير من طلاب العلم الآن في الجامعات وغيرها يتبنون رأي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ولعل ذلك من تقى الشيخ وورعه وزهده، فالله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله.
السؤال يقول: لاحظت أن الشيخ في العشر سنوات الأخيرة أولى عناية فائقة في الحديث، وسمعت بأنه يحث على حفظ متون الحديث أكثر من الفقه، وهل هذا صحيح أنه فقيه أم محدث؟
يا أخي الكريم، هذا المصطلح لا يؤثر، المهم أنه عالم. ولعلك سمعت في تقدمتي قلت: الفقيه الفرضي المحدث المفسر الزاهد. فالشيخ من أي النواحي أتيته وجدت بحرا من العلم رحمه الله رحمة واسعة، ولم نكن نستطيع أن نقول هذا الكلام وهو موجود، يعني يمنعنا سواء حضر أو غاب، لكنه الآن من الاعتراف بالفضل لأهله. أقول: الشيخ فعلا يحث على المتون، بل قال لي في السنة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، في صيف هذا العام رحمه الله، في آخر الصيف بل بعد بدء دراسة، قال لي: يا ولدي احرص على مراجعة المتون التي حفظتها في السابق، فإن وجدنا المتون هي التي أسعفتنا في آخر العمر. فالمتون ينبغي أن يعتني بها الطلاب. ولهذا أنا أقول إن طالب العلم إذا لم يكن عنده تأسيس في العلم لا يمكن أن ينتفع بعلمه أو أن يمتد الناحية العلمية، لا بد من التأسيس. مثل تأسيس البيت، إذا لم يكن البناء قويا من البداية يصبح هش، ويكون طالب العلم هذا الذي ليس عنده تأسيس يكون كداخل بستان، داخل بستان رأى هذه ثمرة، هذه تفاحة، هذه برتقالة، هذه عنبة، هذه باخذ، هذه باخذ، ثم خرج من باب البستان ولم يأخذ شيء. فطالب العلم لا بد من التأسيس، والتأسيس بالمتون كما يقولون، حفظ المتن أو ضبطه على شيخ متقن حافظ، ثم معرفة إيضاح هذا المتن وشرحه، ثم التوسع في الشرح، وهكذا حتى يحصل الإنسان. وهذه هي مفاتيح العلوم. أما الشيخ فأنا أقول إنه محدث وأصولي وفقيه وفرضي ومفسر.
فضيلة الشيخ، هل تذكرون موقفا لكم خاصة مع الشيخ سواء كان في العلم أو الدعوة؟
الله يا أخي، هذا يبي أقول هذا يحتاج إلى محاضرة أخرى، لكن سأذكر موقفين وأخشى أني أطيل على الإخوة. سأذكر موقفين أولاهما في أول علاقة الخاصة مع الشيخ، والآخر بدأت فصوله في آخر حياة الشيخ في آخر رمضان، وانتهى الفصل الأخير منه بعد وفاة الشيخ رحمه الله. الموقف الأول وهو موقف خاص، يعني التسجيل ما أدري عنه. المهم أن الشيخ دعاني للغداء وحدد لي موعدا محددا، وصحبت معي بعض المشايخ، وقال لي متى تأتي؟ فقلت له الساعة 2:00. قال خلاص ما تأخر إن شاء الله. لعل بعض الظروف حصلت وليست من قبلي، من قبل شخص آخر تسبب في تأخيرنا، عفى الله عنا وعنه، وتأخرنا 10 دقائق. فلما أتيت، وهذه أول مرة يعني أدخل بيت الشيخ، أول مرة أدخل بيت الشيخ، الكلام هذا في عام 1403، يعني قبل يمكن أقل من 20 سنة، 19 سنة وكذا. فلما جيت الساعة 2:10 وإذا الشيخ راكب من السيارة، فقال لي اللي تسبب في التأخير، كان يعرف الشيخ لأنه من مشايخي هذا، ويعرف الشيخ ويعرف طبعه، قال لي خلاص الشيخ بيمشي، مستحيل يمشي، إذا مشى ما دخلنا، نجينا نجلس معه. رحت للشيخ بالسيارة، قلت الشيخ تبي تمشي؟ قال لي كم الموعد؟ قلت موعد 2:00. كم الساعة الآن؟ قلت 2:10. لا أصلاً تأخرت، صح أنا تأخرت لكن ليس باختياري. المهم قلت للشيخ إذا ما تدخل الشيخ أنا ما ألزمك، لكن إذا ما تدخل أنا ما بغدا برجع. وكنت وقتها عميد لكلية العلوم العربية والاجتماعية. الشيخ ما كان يريد أن يذهب في ظني، أو أنه يريد والله أعلم، لكن لما جينا اختلف الأمر، ما أدري. المهم الشيخ تبسم وقال ما تتأخر مرة ثانية، قلت إن شاء الله. فكان درسا عمليا لي في حياتي، خدت على نفسي أن ما في مجال إذا وعدت بالتحديد إلا شيء فوق طاقة الإنسان، لكن كان درس عملي. الموقف الثاني، سألني أحد الإخوة من المنطقة الغربية عن مسألة في الطلاق، فقلت له اطمئن الشيخ رأيه كذا في المسألة، ولعلي إن شاء الله إذا ذهبنا إلى مكة أقابل الشيخ وأسأله وأعطيك الجواب. لما أتينا إلى مكة، تعرفون الوضع ما كان مناسب في العشر الأواخر، ما كان مناسب في طرح السؤال على الشيخ، ولا سيما أنها قضية خاصة تحتاج إلى إيضاح، قضية في الطلاق طبعا. فالمهم قلت لصاحبنا إذا إن شاء الله جاء بعد العيد ورجع الشيخ إلى الرياض أو إلى عنيزة ما يكون له خير إن شاء الله. جاء بعد العيد، الشيخ ما رجع، رجع المستشفى، كان صاحبي يتصل بي، فقلت له لعل الشيخ إن شاء الله يرجع. لما توفي الشيخ اتصل بي قال لي ما الأمر الآن انتهى، فقلت له لعل الله ييسر الأمر. اتصل بي متى؟ يوم الخميس، وكنت في مكة ذاهب لجنازة الشيخ. قال لي الآن ماذا أعمل؟ قلت له أنت ألح على الله بالدعاء أن الله جل وعلا ييسر الأمر، لأنها قضية شائكة، يعني شائكة جدا. قلت ألح على الله بالدعاء لعل الله ييسر لنا ولك. وكانت القضية تمس زوجته أكثر منه، فزوجته سبحان الله العظيم في يوم الجمعة من أذان من صلاة الجمعة جلست في مصلاها تدعو تتحرى ساعة الإجابة، فدعت كما روى له بعد ذلك حتى المغرب لم تفارق مصلاها، صلت العصر في نفس مصلاها، صلت المغرب ثم اضطجعت في نفس المصلى بعد صلاة المغرب، فرأت رؤيا عجيبة مساء الجمعة بعد دفن الشيخ. رأت الشيخ محمد رحمه الله أقبل عليها، تقول في هيئتي قبل المرض أقبل، فقال لها طبعا أنا أجبت الشخص وقلت له اطمئن ستعود زوجتك لك إن شاء الله بإذن الله، لكن ليست فتوى مني لأن مثل هذه القضايا يفتي بها العلماء الكبار. فالشيخ أتى إليها وقال لها اطمئني ستعودين إلى زوجك، ولولا أني استمعوا بارك الله فيكم، لولا أني لا أستطيع الفتوى الآن لأفتيتك في هذا الأمر. الله أكبر. رحمه الله نفعه حي وميت رحمه الله. انظروا إلى هذه القضية الشائكة، هذه المرأة قامت فقالت لزوجها بعد المغرب خلاص أنا الشيخ جاء وافتاني، قالها الفتوى صحيحة، أنا ما قلت هذا، قال الفتوى صحيحة اطمئني الفتوى صحيحة وستعودين إلى زوجك ولو أني أستطيع لأفتيتك. فقالت خلاص أنا الشيخ افتاني، أنا بأخذ بفتوى الشيخ المبنية على فتوى فلان. فاتصل بي قال نأخذ بالفتوى، قلت لا الشيخ لا يرى العمل بالرؤية، لأنه سبق سؤال في حياته قال لها أحد طلابني رأيتك وتفتيني في كذا، قال لا ما تأخذ بها. فالمهم أن الشخص هذا ذكر لي الحال، قلت له اطمئن. اتصلت بأحد المشايخ الكبار يوم السبت وسألته، فقال خل الشخص يأتي إلي، أتى إلي استفتاه أجابه بنفس الفتوى فرجعت زوجته إلي. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة.
فضيلة الشيخ،
من الأمور التي يحب أن أنبه إليها لأن يخشى ما ترد في الأسئلة والوقت ضاق، تعرفون فيه قصة منسوبة للشيخ، المرأة اللي رأت شخص يطوف تعرفونها القصة المشهورة، أنا سألت الشيخ عنها فقال كذب وليست بصحيح. فقلت للشيخ لعل هذا يا شيخ من باب يعني الورع أو أنك ما تريد أحد يدري، قال لا كذب. فألحيت عليه قلت يرويها ثقات يا شيخ، قال أقول لك كذب وتقول لي يرويها ثقات؟ فالمهم الشيخ يقول هي كذب. نعم.
سمعنا أن فضيلتكم قد رثى الشيخ محمد صالح العثيمين في قصيدة، فهل لنا أن نسمعها؟
أقول حنا تأخرنا على تسمحون يا أخوان ولا نخليها بعد الصلاة؟ الشيخ رحمه الله رثى مجموعة من طلابه والمحبين له، و حاولت في اليومين الأول والثاني ولكني ما استطعت، لكن في يوم 20 من شهر شوال يعني بعد وفاة الشيخ 5 أيام يسر الله جل وعلا هذه الأبيات، وهي أبيات ليست قوية، أنا أعرف الأبيات ليست قوية لكنها يكفي أنها تعبر عن محبتي للشيخ رحمه الله. العنوان يا فارس العلماء. يا فارس العلماء عذرا إنني قد بحت بالمكنون من عبراتي، يا سابق القراء كم لك من يد مملوءة بالخير والبركات، كم كنت عفا في الحديث ومعرضا عن كل سفساف من الكلمات، كم كنت برا للشباب تحثهم للخير تدعو للعلا بثبات، كم كنت فحلا في المسائل عالما تفري العويصة وتذكر الآيات، يا صاحب العزمات من يبني لنا مجد العلوم بصادق النيات، كم قد سموت عن الحياة تنزها فكسبت طيب العيش بعد مماتي، من للعلوم يحل كل صعوبة ويبين أسرارا لها وعظاتي، كم قد قطعت العمر في طلب لها وكسبت منها خالص الدعوات، كم كنت ترنو للدليل تجله وتبثه عبر الدنا بجهات، كم كنت أمارا تدك معاقلا للشر تهشم رأسه بثبات، كم كنت تأمر ناصحا وموجها وتعين طلابا لكم ودعاتي، يفديك آلاف الذين تكاثروا لا هم إلا الشر في الخلوات، يفديك كل مضيع أوقاته بالقيل والأقوال في الطرقات، يفديك قزم نال من علمائنا ومنافق يحصي لهم عثراتي، يفديك جمع حاقد متطاول خبث الطوية يتبع العورات، أحييت أمواتا وعشت مكرما وتبوء بالخيرات والدرجات، إني أعزي فيك كل مجاهد حمل السلاح يجاهد السوءات، إني أعزي فيك كل مكافح حمل العلوم يسابق الخيرات، إني أعزي فيك فرعا شامخا، فرع الجامعة، إني أعزي فيك فرعا شامخا وجهته دهرا من السنوات، إني أعزي فيك من برك الذي يبكي الحديث وصادق الدعوات، غابت لقاءات لها أثر على نشأ يتابع موعد الجلسات، في كل أسبوع لقاء ثابت الباب مفتوح بكل أناتي، والشهر فيه لقاؤه متحقق والناس تأتي للقاء وصلاتي، وإذاعة القرآن تروي قصة فيها عظات من صميم حياتي، أين البرامج حية نحيا بها ونفيد من أخبارها وعظاتي، الكل غاب مع التقي محمد بحر العلوم وسابق الأوقات، يا شيخنا يبكيك كل متابع أقوالكم مترسم الخطوات، يبكيك جامعك الذي أمطرته علما وفضلا من كريم هباتي، يبكيك طلاب أتوا وتحلقوا في جامع الخيرات والبركات، ووصيتي للسالكين طريقه بالجد والتحصيل للخيرات والسير وفق طريقه بتعقل، فهو الطريق لمبتغي الجنات، رحمه الله رحمة واسعة.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد شرح رياض الصالحين، وموجود من 7 مجلدات، وهي عبارة عن شرح نصف كتاب رياض الصالحين، فهل الشيخ أتم شرح الكتاب كاملا؟ نعم.
أولا، هو ليس بشرح، فهو تعليق من الشيخ رحمه الله على هذا الكتاب العظيم، تعليق منه رحمه الله على هذا الكتاب العظيم، وكان تعليق في مسجد بعد صلاة العصر. ثانيا، هذا الكتاب نفع الله به جل وعلا، وإن كان فيه يعني أخطاء مطبعية من آثار الطباعة، وقد أنهيت المجلد 8 و9 وهي عند الشيخ رحمه الله تعالى، سلمتها له ووعدني الشيخ بقراءتها والاطلاع عليها وإعادتها إلي، ولكن ما يسر الله سبحانه وتعالى ذلك، ولعل الله جل وعلا إن شاء الله يجعل في اللجنة التي شكلها الشيخ يجعل فيها الخير والبركة لتتابع هذا العمل وتخرجه للناس. أيضا سلمت للشيخ رحمه الله مجموعة من الكتب، منها التفسير سلمته للشيخ رحمه الله قبل وفاته ب2 سنين، وقرأه وأخذت احتفظت بصورة منه عندي، ووعدني الشيخ رحمه الله بإخراجه، وهو الآن يطبع في إحدى المطابع، وسواء خرج باسم فلان أو اسم فلان أو بدون اسم، المهم النفع للناس. وأيضا أنهيت السفارينية، وهي مجلدان عند الشيخ رحمه الله، لكن هذه الأمور كلها كان الشيخ رحمه الله يريد العناية بها ومراجعتها وأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لها من يتولاها ويخرجها لينتفع بها بمشيئة الله تعالى.
سؤال يقول: كان الشيخ محمد رحمه الله يقول عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وآله ولا يقول صلى الله عليه وصحبه، فهل عندكم في ذلك شيء؟
يا أخي الكريم، أنت تعرف أن معنى الآل بعض العلماء يرى أنها تشمل كل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل في ذلك الصحابة رضوان الله عليه، فهو يكتفي بآله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصحابة هم أول من يدخل في الآل. والبعض يرى أنه ينبغي تخصيص الصحابة ليدخلوا في الآل تبعا، وتكون لهم خصوصية بذكرهم، فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه، أو صلى الله عليه وصحبه وآله وسلم. لكن الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله كما قرر ذلك ابن قاسم وغيره كان يرى أن يقال صلى الله عليه وآله وصحبه، ويقول إن في هذا ذكر للصحابة وفيه إظهار لعقيدة أهل السنة والجماعة.
سؤال يقول: ما هي آخر مؤلفاتكم في علوم الشيخ محمد بن عثيمين؟
آخر المؤلفات هي ترجمة طبعت المقدمة لها أو جزء منها عن طريق المجلة العربية في عدد ذي الحجة، والآن أعكف على ترجمة له موسعة بمشيئة الله تعالى. وعندي أيضا اللقاءات الخاصة بالشيخ محمد والشيخ عبد العزيز، وستخرج إن شاء الله بعد أن أنهي ما بيدي من الرسائل العلمية.
حقيقة الأسئلة كثيرة والوقت يدركنا. السؤال يقول: موت العلماء يعتبر من علامات الساعة، فهل لكم تعليق على ذلك يا شيخ؟
الأمة إذا فقدت العلماء فقدت أعز ما تملك، أعز شيء وأغلاه، يعني العلماء هم مصابيح الدجى، وهم المنارات التي بهم يهتدى، هم الأدلاء على الطريق، هم البحر الدافق للأمة، هم القلب الساهر، هم العقل النابض. العلماء إذا نزلت بالناس نازلة لجأوا بعد الله للعلماء الصغار والكبار، فموتهم يخشى منه، وإذا مات عالم له أثر فالخوف يحدق بالناس، لأنه في آخر الزمان كما هو معلوم يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون. والعلماء الربانيون من أمثال علماء هذه البلاد، ولله الحمد والمنة، لهم مكانتهم العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يكثر سوادهم، وأن يثبتهم، وأن يعينهم على نشر العلم وبذله للناس، وأن ينفعنا بعلومهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.